أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البر إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا. الكلام هو الكلام، هذا تقدم أيضا في شنو؟ في كتاب الطهارة. المعيار هناك هو نفس المعيار هنا، ما دام أن التطهير أو التبديل حرجي لا يجب. يقول: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البر، أما إذا برأ بعد فلا. إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا على المكلف، إذا يطهر أو يبدل ثيابه بشكل مستمر حرجا عليه يسبب هذا، وإلا يعني إذا لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا وإلا وجبت إزالتها على الأحواط، وإلا وجبت إزالة النجاسة يعني على الأحواط. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار، كل نجاسة تضطر إليها. مثلا نحن قلنا سابقا أن الإنسان إذا لم يتمكن من الوضوء يتيمم، مجدي لو لم يتمكن من الماء ليطهر ثيابه مثلا أو ليطهر يده مثلا، هذه أيضا في باب الصلاة أشرنا لها، قلنا كل نجاسة يضطر إليها المكلف، أنت مضطر للصلاة. الآن تريد أن تصلي يا شيخ حسين، يدك متنجسة ولا يوجد عندك ماء، تترك الصلاة أو تصلي بنجاستك؟ أنت على وضوء مثلا لكن يدك متنجسة وليس عندك ماء لتطهرها، هنا يقول السيد يجب عليك أن تصلي، لا تترك الوقت يفوت. وكذا لا بأس، هاي بعد تفصيلها مرة في وين؟ في المنهاج، احنا نذكرها هنا سريعا. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. مسألة 298: إذا لم يعلم المكلف بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف، صح طوافه؟ ليش يصح أيها السيد السفتاري مع أنه تشترط الطهارة الخبثية؟ هذه نجاسة الآن، ليش يصح؟ لما تقدم في درس سابق، مدة السابق الذي قبل، عندما قلنا ماذا؟ أن الطهارة الخبثية شرط ظاهري، عبرنا عنه بهذا المعنى، بمعنى أنه شنه؟ بمعنى أنه أنت يجب عليك التطهير ما دمت تعلم بوجود النجاسة، أما إذا لم تعلم بوجود النجاسة إلا بعد الانتهاء من الطواف أو من الصلاة لا يجب عليك شيء. إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، بخلاف ما تقدم في شنه؟ في الحدث، قلنا إذا لم تعلم بالحدث إلى أن انتهيت من الطواف نقول لك أعد الطواف ولو بعد 100 سنة، لأن الطواف مو صحيح بعد، أنت بعبارة أنك لم تطف حول الكعبة، هذا الطواف الذي طفته بدون وضوء غير صحيح. فلا حاجة هنا نرجع بالنسبة إلى النجاسة الخبثية. يقول: ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه. إذا صح طوافه ماذا يتفرع عليه؟ يقول: فلا حاجة إلى إعادته لأنه صحيح بعد. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. واضح المسألة؟ إذا أن فرغ منها، هذا إذا لم يكن شاكا في وجود النجاسة قبل الصلاة. لو كنت أنا شاكا في أن ثوبي نجس قبل الصلاة، أنا شاك، صليت وبعد أن صليت رأيتها، أنا مو متيقنها. هذا إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة. خب إذا شككت فلم أفحص. شوفوا أنا شككت، شوفوا عندنا هنا صور، خلنا نشقق المسألة صور. فأنا صليت ثم رأيت النجاسة بعد شنو؟ بعد الصلاة. يقول السيد الشتاني هنا عندنا صور. الصورة الأولى أن لا أكون أعرف بوجود النجاسة أصلا قبل الصلاة، لا أدري بوجود النجاسة أصلا، هنا لا شيء علي، صلاتي صحيحة. خب الصورة الثانية أن أعلم بوجود النجاسة، أن أشك عفوا بوجود النجاسة قبل الصلاة. ملتفتين؟ أنا أشك بوجود النجاسة قبل الصلاة، لا أعلمها، أشك أنه توجد نجاسة أم لا. خب هنا أيضا في احتمالين، أن أفحص أو أن لا أفحص. أنا الآن شاك، بعد ما صليت شاك، خب قد أفحص وقد لا أفحص، أصلي من غير فاحص. خب إذا صليت مع الفاحص فلا أعيد، يعني فحاط فلم أجد، فصليت، بعد أن صليت تبين أنه توجد نجاسة. مركزين على المسألة؟ خب هنا يقول لا تجب الإعادة. أما لو شككت فلم أفحص فصليت فتبين وجود النجاسة بعد الصلاة، بعد الصلاة تبين أن النجاسة موجودة قبل الصلاة، خب هنا تجب الإعادة، هنا تجب الإعادة. ما في هنا وقت شيخنا، صلاة الطواف، كلامنا على صلاة الطواف. خب ففحص ولم يحصل له العلم بها. لا الطواف لا، فقط الكلام عن الصلاة. خب يقول، نقرأ المسألة، يقول إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة، أو شك في وجود النجاسة ففحص ولم يحصل له العلم بها. وأما الشاك غير المتفحص، شكاك ولم أفحص، إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا. عرف يا شيخنا؟ الأحوط وجوبا أن يعيد. مثلا 299، إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه، يعني يعلم نسي، يعني شنو؟ يعني تعرف أن ثيابك نسي يا شيخ محمود لكن نسيت. وما أنسانيه إلا الشيطان. خب كل شيء على رقبة هذا. خب إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحواط. يتكلم عن ماذا؟ عن الطواف. صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحواط احتياطا استحبابيا، لا يفصل بعد بين شيء، مطلقا المسألة مطلقة. خب وإذا تذكر النجاسة بعد صلاة الطواف، افترض أن ثوبه نجسة فصلى صلاة الطواف ناسيا، خب بعد أن صلى تذكر وجود النجاسة، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعاد الصلاة على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله. هذا التفصيل ذكره في المنهاج أيضا. يقول أنت تنسى النجاسة ونسيانك للنجاسة له احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون نسيانك لتقصيرك، يعني أنت تترك التطهير مدة فتنسى. هنا أنت مهمل مجري، أنت موجود والحنفية بجنبك فلا تطهر ثوبك فتنسى، هنا أنت مخصر. خب وتارة أخرى لا تحصل النجاسة وأنت في الطريق في الشارع، خب لا يمكنك أن تطهر في الشارع. تقول إذا وصلت إلى المكان الذي فيه الماء سأطهر ثوبي، خب تصل إلى المكان الذي فيه ماء فتنسى. خب هنا النسيان لم يكن ناشئا عن ماذا؟ عن إهمالك. هم هنا يقول وإذا تذكر النجاسة بعد صلاة الطواف أعاد صلاة الطواف على الأحواض إذا كان نسيان التطهير ناشئا عن إهماله. واضح؟ وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهار. وإلا يعني إذا لم يكن النسيان ناشئا عن الإهمال. خب مسألة 300، إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف. خوش، شيخ محمود يطوف حول الكعبة متضرعا إلى الله عز وجل، مستغفرا لذنوبه، داعيا لإخوانه، وفي هذه الأثناء تقع عينه على نجاسة في بدنه أو في ثيابه، مجلي متى؟ في أثناء الطواف. يقول إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه. شوفوا هنا احتمالين، أعلم يعني موجود النجاسة قبل الطواف، غاية الأمر أنا لم أعلم بها إلا في أثناء الطواف. هاي صورة، النجاسة موجودة قبل الطواف، متى علمت أنا بها؟ علمت بها في أثناء الطواف لكن وجودها قبل الطواف، وهذا احتمال. وحالة أخرى لا، النجاسة مو موجودة قبل الطواف، وجدت في وسط الطواف وأنا أطوف جرح زميلي صديقي فخرج الدم وأصاب ثيابي. وضحت الآن المسألة؟ خب يقول أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، طرأت يعني ما كانت موجودة فوجدت. خب هنا عندنا احتمالات، الاحتمال الأول فإن تمكن من إزالة النجاسة من دون الإخلال بالموالاة العرفية، كما لو كان عنده إبريق ماء، عنده خدم وحشم هذا الإنسان، تاجر من التجار لا يمشي إلا ومعه الخدم والحشم، خب بسرعة أتوا له بإبريق الماء وبالطش فطهر يده أو ثوبه من النجاسة وهو في الطواف ما تحركها، وقاف طهر يده أو ثيابه ومشى من دون الإخلال بالموالاة العرفية رحمكم الله، يعني من غير فصل طويل. خب فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية، خب إزالة النجاسة تارة تكون بتطهير اليد، وتارة تكون بنزع الثوب، وتارة تكون له هذا الإنسان حامل مقص فيقص القسم النجس في إحرامه، ما يبغى الإحرام مو مهتم له، عنده إحرامات كثيرة يقص المقدار النجس. المهم الآن ثوبه ليست بنجسة، تكتفون الآن. خب ولو بنزع الثوب إذا لم ينافي الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله، افترض أنه حامل إحرام في كيس، التفت وياي، تنجس الإزار يا شيخ محمود وأنت في الطواف، تنجس إزارك، وعندك شنو إزار احتياطي في كيس حامل، خب تخلع تخرج الإزار الاحتياطي وتلفه عليك وتنزع الإزار الأول في أثناء الطواف، أو لابس إزارين أو إلى آخره، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك. هنا يقول أتم طوافه. نرجع للمسألة، فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية أتم طوافه. أتم هذه حكم المسألة السابقة، إن تمكن أتم جواب الشرط، شرط بعد جملة شرطية، إن تمكن أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه. وضحت؟ وإلا فالأحوط إتمام الطواف، وإلا يعني شنه؟ إن لم يتمكن من التطهير في أثناء الطواف. وإلا فالأحوط إتمام الطواف بهذه النجاسة. خب وإعارته بعد إزالة النجاسة، وإلا عفوا مو إتمام في هذه النجاسة، وإلا فالأحوط إزالة النجاسة يعني ثم إتمام الطواف وإعادته. هكذا تتم يعني أول شيء هو شوية أتابع بالعبارة فيها إرباك، التفت معي فيها إرباك العبارة. وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة، يريد أن يقول هكذا بعد أن يقوم بإزالة النجاسة يقوم بفعلين، يتم الطواف ويعيده. وإلا يعني وإلا ماذا؟ وإلا شنو؟ إذا لم يتمكن عفوا إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة من دون الإخلال بالموالاة العرفية فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة. يعني يزيل النجاسة أولا ثم يتم الطواف ويعيده. وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بالنجاسة أو طرو النجاسة عليه قبل إكمال الشوط الرابع. خب إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع جزما لا تجب الإعادة بل يكتفي بالإتمام.
هو يعيد من مكان ما قطع إذا كان
بعد تجاوز الشطر. نعم. يعيد الطواف. نعم من المكان الذي قطع. نعم من المكان الذي قطع. خب إذا عندنا هنا صور. شوفوا فرض الكلام أنه لا يمكن إلا بفوات الموالاة العرفية. جيد. خب هنا يقول السيد السيستاني يزيل النجاسة ثم يتم الطواف ويعيده. هذا الكلام إذا كان العلم بالنجاسة قبل إتمام الشوط الرابع أو حصلت النجاسة قبل إتمام الشوط الرابع، لأنه عندنا فرضين، فرض العلم بها أو طروها. هذا إذا كان العلم بها أو طروها عليه قبل إتمام الشوط الرابع. خب إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع جزما هنا لا يحتاج إلى إعادة بل يكتفي بماذا؟ بالإتمام. ثم بعد ذلك يقول وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء أتم الشوط الرابع أم لا، يعني يصير الاحتياط بالإعادة احتياط استحبابي، يحول الاحتياط من احتياط وجوبي إلى احتياط استحبابي. وإلا فالأحوط يصير شنو؟ احتياط استحبابي بعد. وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا. الرابع من الشروط التي تشترط في شنو؟ في الطواف، شرائط الطواف، هو الختان للرجال. لا بد من أن يكون الرجل مختونا. خب الرابع الختان للرجال. خب هل يشترط ذلك لغير الرجال أيضا؟ إذا طواف الرجل من غير ختان غير صحيح بعد. خب هل يشترط ذلك للصبي أيضا؟ يقول والأحوط بل الأظهر يترقى من الاحتياط إلى الإفتاء اعتباره في الصبي المميز أيضا. يعني الصبي الذي عمره مثلا 10 سنوات هذا صبي مميز، نشترط ليصح طوافه نشترط أن يكون مختونا. لا تختص المسألة بالبالغين إذا. خب وأما الصبي غير المميز الذي يطوف وليه، الذي يطوفه وليه، افترض أنك طفل عمره 2 سنين تطوفه أنت. خب فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، يعني ما عندنا دليل عليه. وإن كان الاعتبار أحوط استحبابا. واضح المسألة؟ إذا يصح أن تطوف بالطفل الصغير غير المميز إذا كان شنه؟ إذا كان غير مختون. وإن كان الأحوط أن لا تطوف به، أن لا تطوفه إلا مختونا. خب مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه. إذا ما اجتزأ بطوافه يعني كأنه لم يطوف مو كذي؟ خب فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده محتونا فهو كتارك الطواف مطلقا، يعني كمن لم يأتي به أصلا على الأحواض، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. ستأتي أحكام من ترك الطواف. هذا الإنسان لم يطوف بعد، نقول أنت لم تطوف، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. هذه المسألة قليلة الابتلاء بالنسبة للمسلمين، لأن عادة إلا إذا أسلم كان كافرا فأسلم، لأن الكفار لا يختكنون باستثناء المسلمين واليهود، تقريبا بقية الأقوام لا يختكنون حاليا إلا أقوام قليلة يعني. مسألة 302، إذا استطاع المكلف وهو غير محصون، استطاع يعني شنو؟ يعني تمكن من الذهاب إلى الحج، حصلت له القدرة الشرعية. إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، حب هنا إن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال. الآن في شهر شوال أو في شهر رمضان تمكن هذا الإنسان من الحج، قدرة مالية موجودة لكنه غير مختون، نقول له يجب عليك أن تختتن. فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال. بعد المسألة واضحة، وإلا إذا لم يمكنه ذلك أخر الحج حتى يختتن، فلا يذهب إلى الحج إلا إذا اختتن. لا، تكون سنة الاستطاعة هي السنة الثانية، لأن هذا من الاستطاعة الشرعية هنا. خب، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضررين، استرض أن الدكتور يقول له أنت إذا تختتن يصيبك ضرر، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج، افترض أن هذا الإنسان الآن شخصية مرموقة جدا ويحصل له حرج شديد جدا، أو لا اترك أنه شخصية مرموقة، افترض أن هذا الإنسان لا يتحمل هذا الألم، واضح؟ حالة نفسية لا تمكن له ولن يمكن تبنيجه مثلا، خب لم يسقط الحج عنه. كيف لم يسقط الحج عنه؟ هل يطوف من غير ختان؟ التفتنا الآن؟ يقول لم يسقط الحج عنه، خب ماذا يفعل؟ يقول لكن الأحوط في هذه الحالة أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضا من يطوف عنه في العمرة والحج، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. واضح المسألة؟ يعني النائب يطوف عنه، خب هو يجوز له أن يصلي صلاة الطواف، لا يجوز له الطواف، لا يجزئ طوافه، أما صلاته فصحيحة. صلاة الطواف لا يشترط فيها الختان، في نفس الطواف. نعم، قلنا هذا شرط الطواف مو شرط الختان، مو عفوا مو شرط الصلاة. خب فيأمر الشخص ليطوف عين، فإذا طاف هذا الشخص هذا النائب يقوم هو ويصلي، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. ليش؟ لأنه لا يجزئ طوافه هو، أما صلاته فتجزي. خب الخامس من محرمات أو من شرائط الطواف، الخامس من شرائط الطواف ستر العورة على الطواف بالحلول المعتبرة في الصلاة على الأحواط. يقول الأحواط وجوبا أن يستر الطائف حول البيت عورته، أن يستر عورته. خب يسترها بأي مقدار؟ قال بالمقدار الذي يجب على المصلي أن يستر عورته. المصلي بأي مقدار يستر عورته؟ ما يستر القبل والدور إن كان رجلا، وإن كان امرأة فما عدا الوجه والكفين والرجلين. صحيح؟ الرجلين لا يجوز للمرأة أن تظهرهما للأجنبي، لكن يجوز لها أن تصلي فيهما. إذن إذا يجب ستر العورة في حال الطواف بأي مقدار بالحلول المعتبرة، يعني هنا يوضح لنا المقدار المعتبر بالحلول المعتبرة في الصلاة على الأحواض. والأولى للأحواض رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر. خذ تقدم في لباس المصلي مجموعة من الشروط: الإباحة، أن لا يكون حريرا أو ذهبا أو إلى آخره. متلي خذ هنا يقول: والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر بل مطلق لباس الطائف. هنا عندنا أكثر من نقطة لا بد من التوقف أمامها بشكل سريع. أولا، هل هذا الاحتياط احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي؟ هذا أولا نسأل، هل هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي؟ أفتونا مأجورين. هذه العبارة أوقفتني كثيرا وترددت في كونها احتياط وجوبي أم لا، توقفت أمامها قليلا منذ فترة، ولكن وبمراجعة عبائر الفقهاء رأيتهم يستعملونها في الاحتياط الاستحبابي، كصاحب العروة رحمة الله عليه يستعملها حوالي 12 أو 13 مورد، يستعملها كثيرا، عدة مرات يستعملها صاحب العروة في العروة، ويعلق الفقهاء عليها بما يفهم منه أن الاحتياط استحبابي، وهم لا يقبلون أنه احتياط استحبابي فيحولونه إلى احتياط وجوبي، يقولون أن هذا الاحتياط عندنا احتياط وجوبي، فمعناها أنهم فهموا من عبارة صاحب العروة أن هذا الاحتياط منه احتياط استحبابي لا أقل. الآن عدة موارد من هذا القبيل. على كل حال، والأولى بل الأحوط إذا قلنا هو احتياط استحبابي، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر. إذا عندنا شيء ساتر وعندنا شيء غير ساتر، مثلا في ثياب الإحرام الإزار ساتر والرداء ليس بساتر، متفقين؟ الإزار هو الذي يستر العورة، أما الرداء لا يستر العورة. بالنسبة إلى الساتر يقول: والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، يعني في الإزار مثلا بالنسبة إلى الرجل. ثم يتوقع يقول: بل مطلق لباس الطائف وإن لم يكن ساترا. يعني وضحت الآن النكتة؟ واجبات الطواف تعتبر في الطواف أمور ثمانية أمور مشروع يشترط أن تكون متوفرة في الطواف. الأول والثاني الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط تبتدئ بالحجر الأسود وتنتهي به. هذا الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول الابتداء به، الشرط الثاني الانتهاء به. من قال شرطين؟ الأول والثاني. الأول الابتداء بالحجر الأسود، الثاني الانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط. كيف يحصل ذلك أيها السيد السيستاني؟ هنا الحجر الأسود. كيف يحصل ذلك؟ يقول: والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه. تشرع من هنا أو من هنا أو من هنا، يعني من أول الحجر الأسود أو من وسط الحجر الأسود أو من آخر الحجر الأسود، لا ضير. والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء من الحجر والختم بذلك الجزء. يعني إذا ابتدأت الطواف من أول جزء من الحجر الأسود وختمت الطواف بأول جزئين كفى، أو ابتدأت الطواف من وسط الحجر الأسود وختمته بوسط الحجر الأسود أيضا كفى. ثم يقول: وإن كان الأحوط استحبابا أن يمر الطائف بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام، يعني في بداية الطواف أبتدئ من أول الحجر الأسود وفي آخر الطواف أنتهي في عند آخر الحجر الأسود. ثم يقول ويكفي في تحقق الاحتياط. إذا تريد تحتاط أنت إنسان توتوت ما تدري بالضبط وين يبدل الحجر الأسود. يقول يكفي في تحقق الاحتياط. أنت تريد تحتاط. يكفي أن يقف الإنسان في الشوط الأول دون الحجر بقليل. يعني قبل الحجر بقليل. افترض هنا يقف. خب ثم يبدأ في الطواف. وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا. هناك محاذاة الله عز وجل يطلب مني أن أكون عند الحجر الأسود. أقول يا ربي أنا ما أدري بالضبط أي صوب تريدني أبدي. أنا ببدي من هني وانت احسبها من المكان اللي تريده. وضحت المسألة. من المكان الذي تعتبره يا ربي. من المكان الذي تعتبره شرعا ابدأ الحساب. خب. ويقول وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا. ثم يستمر في الدوران 7 أشواط. خب اذا اكمل الشوط السابع يتجاوز الحجر ايضا في نهاية الشوط الاخير قليلا قاصدا بهذه الزيادة ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع. نفس الكلام. أقول أنا أيضا قبل أن أصل إلى الحجر الأسود أقول يا ربي أنا سأطوف بمقدار إضافي بسيط أنت إلى المكان اللي تريد تحسبه حسبه حتى لا أكون زيرت في الطواف ولا رقصت من الطواف. يقول قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضا. خب وبهذا الفعل ماذا يحصل؟ يقول وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاقتدام بالحجر. هذين الابتداء والاقتدام الواجبين عليه واقعا. الواجبين وصف للابتداء والاقتدام. الابتداء والاقتدام الواجبين عليه واقعا. خب اذا هذا الكلام بالنسبة الى الاول والثاني مما يعتبر في الطواف او من واجبات الطواف. خب الثالث من واجبات الطواف جعل الكعبة على يساره. بعبارة اهل البحرين تخلي الكعبة على الجهة اليسرى مو تطوف عكس عقارب الساعة. الكعبة هكذا. خب عقارب الساعة كيف تدور؟ تدور هكذا. خب انت تدور بالعكس. اساسا هذا واضح بعد اصلا انت من توصل للكعبة وتشوف الناس تطوفون لو تريد تطوف بالعكس ما تقدر. خوب. جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. هنا نقطة إضافية. ما يكفي أن تطوف هكذا. خب تطوف هكذا وظهرك للكعبة. يصير لا. بل لابد أن تكون الكعبة محاذية لكتفك الأيسر. يعني هكذا. هنا الكعبة وهذا كتفي الأيسر. يكون كتفي الأيسر في جهة الكعبة. خوب. فإذا استقبل الطائف الكعبة. لتقبيل الأركان أو لغيره يبقى يقبل الأركان يعني الركن هذه الزوايا وقال لها أركان. خب لتقبيل الأركان أو لغيره لغير تقبيل الأركان مثلا أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة. افترض صارت غطة فاستر واستقبل الكعبة أو استلبارها. خب تالي يكون يلتجي إلى استقبال الكعبة وتالي يلتجي إلى استلبار الكعبة. أو جعلها على اليمين بعد خلاها بالحرف. أو جعلها على اليمين فذلك المقدار. ذلك المقدار ما قال الشوق. فذلك المقدار لا يعد من الطواف بل لابد أن يعتدل ويكمل ما يواصل لا يخطو. خب إذا افترض أنه مشى خطوتين أو ثلاث وهو بهذه الحركة يعني وهو مستقبل للكعبة مثلا فإن هذه الثلاث خطوات ليست جزءا من الطواف وعليه يجب عليه أن يرجع إلى هذا المكان إما بأن يرجع خطوتين للخلف أو لا يطوف من غير أن يقصد الطواف يواصل من غير أن يقصد الطواف إلى أن يعني يدور دورة كاملة على الكعبة إلى أن يصل إلى هذا الموضع فيقصد الطواف يقصد إكمال الشوط السابق. لا يخلو المعارض. فذلك المقدار لا يعد من الطواف. خب الآن نسأل السيد السيستاني، هل لا بد أيها السيد السيستاني أن نأخذ لنا أجهزة دقيقة؟ نطلب من اليابان مثلا أن تخترع لنا جهازا لنكون دقيقين، بحيث تكون الكعبة على جهة اليسرى تماما، لا ننحرف عنها لا قليل ولا كثير؟ يقول لا، هذا الحكي لا أشترطه. يقول السيد السيستاني، يكفي أن يقال أن الكعبة إلى يسارك، حتى لو كانت كنت تميل قليلا عن يعني ليست على اليسار بالضبط بالدقة بالضبط. فهمتين؟ لا تشترط المداقة العقلية هنا. يقول والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي. من وين عرفت هذا أيها السيد السيستاني؟ يقول كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا. ورد عندنا في بعض الروايات أن النبي طاف حول الكعبة راكبا، يعني شنو راكبا؟ يعني وهو على الناقة. وعندنا أن هذا الطواف يجوز، وإن كان الآن لو واحد يطوف على ناقته خرج من ستر الله. خب اليوم ثاني يضعون اسمه في الصحف. خب والنساء في البحرين تتداول الخبر. خب يقول كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا. خب إذا طاف راكبا معناها لا تكون مداقة، لأن الناقة يعني لن تكون هناك مداقة. الإنسان الذي يطوف وهو على ظهر الناقة، الناقة لابد تنحرف شيئا ما. ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. في بعض الناس تشوفوا حجر إسماعيل، تعرفون أي حجر إسماعيل؟ هذا نصف الدائرة التي في طرف من الكعبة، هذا يقال له حجر إسماعيل. طب أنت إذا وصلت إلى حجر إسماعيل، البعض يحاول أن يحرك نفسه شيئا ما لكي يكون إلى جهة الكعبة. لين رحت هناك بتشوفها عمليا واجب يسوونها. يقول ما تحتاج مداقة، يكفي أن تكون يصدق أن الكعبة إلى الجهة اليسرى. ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. إذن هذا هو الشرط الثالث، أو عفوا الواجب الثالث من واجبات الطواف، وهو جعل الكعبة على يساره. الرابع من الواجبات إدخال حجر إسماعيل في المقام. حجر إسماعيل قلنا هذا البناء النصف دائري، يقال له حجر إسماعيل. هذا لا بد أن تجعله في الطواف، يعني توجد فتحتين هنا عند حجر إسماعيل، هل يجوز لي أن أختصر بدل أن أطوف خلف حجر إسماعيل أطوف من الفتحتين؟ أقول أسرع. خب أسرع مو كذي؟ يجوز؟ يقولون لا لا يجوز، حتى لو فتحوا لك الباب قالوا لك تفضل، ما يجوز لك أن تطوف من داخل. إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره. خب قدرت تركب فوق الجدار وتطوف فوق جدار حجر إسماعيل، تنط نطة كذي وتمشي فوق الحجر أسرع عن الغصة. يقول لا يجوز، لا من داخل الحجر ولا فوق الجدار، لابد أن يكون الحجر بكامله داخلا. عرفنا الآن؟ سيأتي إن شاء الله حكم لمسه. خب الخامس، خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بالشادروات. خب في طرف الكعبة يوجد عند أساس في الكعبة يوجد بناء هكذا، هذا يقال له الشادروان. هذا الشادروان لا بد أن يخرج عن ماذا؟ عن الطواف، فلا تطعن فوق الشادروان. واضح المسألة؟ خب فتطوف خارج الشادروان. يقول خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بالشادروان. السادس من الشروط أن يطوف بالبيت سبع مرات ولا يجزئ الأقل من السابعة. تريد تقول تطوف ستة أشواط؟ نقول لا يكفي، لا بد من الطواف أسبوعا كما في بعض الروايات. أسبوع يعني شنو؟ سبعة، أسبوع مأخوذة من السبعة. 7 أسبوع، 7 أسبوع، 7 أيام خب مأخوذة من السبعة. خب أن يقول في بعض الروايات فدخل الكعبة وطاف بالبيت أسبوعا مثلا، خب هنا أسبوع يقصد به 7 مرات، مو يعني أسبوع كامل قاعد يطوف حول الكعبة. أن يطوف بالبيت 7 مرات ولا يجزئ الأقل من 7. خب ويبطل الطواف بالزيارة على 7 عمدا كما سيأتي. خب إذا زار عن غير عمد سيأتي حكم الزيارات بشكل مفصل. 7 من شروط الطواف أو من واجبات الطواف أن تكون الأشواط 7 متواليات عرفان، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير. واضح بعد المسألة؟ يطوف شوط ويستريح لساعة ونصف ثم يطوف الشوط الثاني، خب هنا نقول لا يصح. ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. الثامن أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. هذا الثامن محل كلام، نشرح على مبنى السيد السيستاني. أول شيء السيد الخوي لا يراه شرطا، محل كلام من هاي الجهة، أن بعض الفقهاء لا يرون اشتراطات كالسيد الخوي والشيخ التبريزي مثلا. أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. خب أنت تتحرك حول الكعبة باختيارك، أما لو سلبت الاختيار حصل ضغط شديد جدا بحيث أنت تتحرك، أنت لا تفعل شيء، الناس يحركونك مسلوب الإرادة تماما كالمحمول، تصير أنت مثل الإنسان المحمول تماما، هذا هنا اختل واجب من واجبات الطواف، فلا يصح الطواف في هذا المقدار الذي سلبت الاختيار فيه. 3 خطوات هي التي سلبت الاختيار فيها، تعيد هذه 3 خطوات بالنحو المتقدم بعد، إما أن تواصل إلى أن ترجع أو ترجع خطوتين للخلف 3 خطوات وتعيد هذا المقدار. واضح المسألة؟ خب أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، وعليه فلو تلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه، يعني صار مسلوب الإرادة، لم يجتزئ بهذا المقدار ولزمه تدارك هذا المقدار الذي طافه مسلوب الإرادة. أنت طفت 4 خطوات مثلا مسلوب الإرادة، لابد أن تعيد هذه 4 خطوات ووضحها كيفية الإعادة. خب السيد الخوي رحمة الله عليه لم يشترط هذا الشرط. مسألة 303 هنا نحتاج إلى وقف، نريد نكمل إلى آخر هذه الصفحة، هنا نحتاج إلى وقف في مسألة 303 خصوصا نحن أهل البحرين نحتاج إلى وقف. خب هذا هنا شرط تاسع اعتبره بعض الفقهاء ولم يعتبره آخرون. ما هو هذا الشرط التاسع؟ جملة من الفقهاء قالوا لابد أن يكون الطواف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم. وأنا مقام إبراهيم، تعرفون مقام إبراهيم؟ هذا الشيء الذي يشبه الأسطوانة، يشبه الأسطوانة الذهبية، لونها ذهبي، في وسط المسجد الحرام، في وسط المسجد الحرام هذا البناء الأسطواني، خب الذي يشبه الأسطوانة والذي لونه ذهبي يقال له مقام إبراهيم. تروحون هناك تشوفونه واضح الذي نصلي خلفه، خب هذا يقال له مقام إبراهيم. جملة من الفقهاء قالوا الواجب أن تطوف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم، بين الكعبة وبين مقام إبراهيم. خوش، إذا أردت أن تطوف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم يكون هناك ازدحام. يقول الصحة نعم نعرف بأن هناك ازدحام، يقول إحنا ما نكتفي بهذا الازدحام، نريد نزيد الازدحام عليك، شلون الزيدون يقولون هكذا عندما تذهب إلى جهة حجر إسماعيل؟ خب خلنا نشوف هذه الكعبة. هذا هنا مقام إبراهيم، هنا حجر إسماعيل نصف دائري، متفقين للصورة؟ خب هنا كم المسافة من الكعبة إلى المقام، إلى مقام إبراهيم؟ 26 ذراع، متفقين؟ 26 ذراع، حدود 12 متر، 12 متر ونصف تقريبا. هذه المسافة يقولون تشترط من كل الجهات، يعني شلون؟ يعني حتى في الجهة التي فيها حجر إسماعيل نحسب من جدار الكعبة 12 متر ونصف، فلا يجوز الطواف خارج هذا المقدار عند أولئك الفقهاء. ركزتم الحين على المسألة؟ يعني هنا كم المسافة من جدار الكعبة إلى مقام إبراهيم؟ كم المسافة قلنا؟ 12 متر ونصف، خلينا نقول 26 ذراع. هذه 26 ذراع لا يجوز الطواف خارج 26 ذراع، واضح هذا؟ خب في جهة حجر إسماعيل نحسب المسافة من حجر إسماعيل أو من جدار الكعبة، يقولون من جدار الكعبة تحسبها. زين إذا حسبناها من جدار الكعبة لا يبقى مسافة طويلة بعد حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل يأخذ مساحة كبيرة. وضحت الآن الصورة؟ فيصير ازدحام شديد عند حجر إسماعيل، الكل يبغى يطوف في هذا المقدار البسيط. كم المقدار الذي يتبقى؟ حدود 3 أمتار ونصف عند حجر إسماعيل، العالم كلها تطوف في هذه 3 أمتار. خوش، خلنا نقرأ المسألة. خب يقول اعتبر المشهور، يعني اشترط المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويقدر هذا الفاصل ب26 ذراعا ونصف ذراع، نصف 20 بالضبط 26 ونصف، أي ما يقارب 12 متر. وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز 6 أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار. ركزتنا الآن على المسألة؟ يعني بعد حجر إسماعيل عندك 3 أمتار فقط عند هؤلاء الفقهاء. نعم بعد حجر إسماعيل،
ولكن
من قدام ما لا، شلون قدام بين الكعبة وحجر إسماعيل؟ لا لا، إذا لم تتضح الصورة أبدا. أنا شوف على السبورة يكون أوضح. خب هذه هي الكعبة، جيد. خب هنا المقام، جيد، هذا المقام. خب من المقام إلى الكعبة كم؟ 26 ذراع ونصف، حتى احنا ما يهمنا النص، طيحوها، خلينا نقول 12 متر، 12 متر، هذه 12 متر، نأتي إلى حجر إسماعيل، خب، حجر إسماعيل هكذا صاير، خب، نحسب من هنا، خب، ارجعوا إلى المقام، يجوز الطواف من هنا في هذه المسافة، لا يجوز الطواف خارج المقام. لا يجوز الطواف هنا، بل يجب الطواف هنا بين الكعبة وبين المقام. خب نأتي إلى حجر إسماعيل، نقول الكلام هو الكلام، نحسب من الجدار الكعبة 12 متر، يعني إلى هنا، يعني يجب عليك أن تطوف في هذا المقدار بين حجر إسماعيل وبين 3 أمتار، يعني من حجر إسماعيل إلى 3 أمتار يجوز لك أن تطوف، خارج 3 أمتار لا يجوز، يعني هنا لا يجوز، لا هنا نعم. وضحت الآن؟ إيه هنا لا يجوز، قلنا لا يجوز الدخول، هذه وضحناها سابقا أنه لا يجوز الدخول. خب هذا خش نكمل المسألة لأنهم عندنا تعليق عليها تعليق أخرى. يقول لا يجاوز 6 أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار، حب. السيرس الثاني يقول ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة بين قوسين مكروه عنده في الزائد، يعني هنا يجوز عند السيرس الثاني نعم لكن توجد كراهة، هنا أيضا نعم لكن توجد كراهة. إذا هناك عندنا دائرة، نرسم دائرة وهمية حول الكعبة. لا لا حتى هنا في كل الأماكن شيخنا دائرة وهمية بعرض 12 متر، عرفت شلون؟ من جدار الكعبة إلى 12 متر من جميع الجهات دائرة وهمية نسوي، ما مرسومة على الأرض، ما إحنا نرسمها نحطها في ذهننا فقط. فالطواف داخل هذا المقدار ما فيه أي إشكال عند جميع الفقهاء، خارج هذا المقدار شنو؟ خارج هذا المقدار يجوز عند السيد السستاني لكن على كراهة. خب بعض الفقهاء قالوا يجوز فقط في حال الزحام، إذا كان هناك زحام يجوز، أما إذا لم يكن هناك زحام لا يجوز خارج المقام. هي المسألة خلافية بين الفقهاء. قلنا بعض الفقهاء قالوا يجوز إذا اتصل الطائفين، يعني حتى لو ما كان هناك زحام شديد لكن الطائفين متصلين بعضهم بالبعض، يعني هنا مشحون لكن ما مو زحام بحيث ما أقدر أطوف، أيضا يجوز. على كل حال هناك آراء عديدة تراجع بعد، ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا، ولا سيما يعني خصوصا لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى. إذا كان بإمكانك أن تطوف داخل المقدار الأولى أن تطوف داخل هذا المقدار لأنه هو الأحوط. خب هنا توجد إشارة مهمة لنا نحن أهل البحرين تتعلق بمخلد الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. الشيخ حسين العصفور ممن يقول بهذا الشرط، بشرط شنه؟ أن يكون الطواف بين المقام والكعبة، وخارج هذا لا يجوز. واضح؟ السيد الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه يقول لا بد من الطواف بين الكعبة والمقام، يعني خارج المقام لا عندك لا يجوز، خلافا للسيد السستاني يعني. واضح؟ خب هذا مو مهم، هذا سهل. اللي يصعب أكثر أن الشيخ حسين في بعض كتبه قال هكذا، قال أن المسافة التي تكون متبقية، شوف تبقى مسافة بعد حجر إسماعيل، كم المسافة يقول الشيخ حسين؟ الفقهاء كم قالوا؟ 3 أمتار. الشيخ حسين قال لا، نحن عندما قسنا المسافة تبين أن الباقي هو 5 أشبار، يعني انتهى حجر إسماعيل، يقول من حجر إسماعيل تبقى 5 أشبار فقط نطوف فيها. التفت للمسألة؟ يعني 5 أشبار تقريبا متر يصير، تقريبا متر واحد. فيجب على مقلدي الشيخ حسين أن يطوفوا في داخل هذا المقدار، يعني من حجر إسماعيل إلى 5 أشبار فقط هنا يجوز، أما هنا لا يجوز. خب الآن ما هو الحل؟ طبعا إن أمكنهم ذلك يسوونه مثل حل المشكلة. أنا أريد أن أنبهكم حتى تعرفون لو رحتون كإرشاد أو شيء ماذا تفعلون، قد تضطرون قد أن تذهبون مستقبلا للإرشاد بعد عدة سنوات. خب ماذا تفعلون؟ هنا توجد خيارات عندكم. الخيار الأول أن تأمروهم بالرجوع إلى غيره، قل لهم مثلا بشكل أو بآخر تأمروهم بشنو؟ في تقليد غيره مثلا بالعلول. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هذا ما قبل يعدل، تبين إليه العلول في كل المسائل أو في خصوص هذه المسألة لأنه غير قادر على الاتيان بها أصلا، سواء جاز أو لم يجوز، هي بعد هذه المرأة ما تقدر تطوف، شو تسوي لها؟ أنا صادني هذا في الحج، امرأة لا يمكنها الطواف، تطوف يعني تموت، نتصل للإسعاف يجي ياخذها لأن هذا المكان مزدحم جدا، اللي رايح الحج يعرف المكان في وقت الحج مزدحم جدا. زين ماذا تفعل؟ خليها تموت؟ زين اذا نامرها بالعدول الى الشيخ محمد امين زين الدين او الى غيره اي فقيه من الفقهاء نامرها بالعدول اليه. اثنين، الحالة الثانية وهذا الاسهل، ان نحاول ان نقنعهم بان هذا الامر خطأ من الشيخ حسين في تشخيص الموضوع، مو فتوى هذه، هذا اخطأ في القياس. احنا اذا اتينا الحين وجبنا فيتا، جبنا جهاز القياس وقسنا، نجد ان المتبقي فعلا 3 امتار، وان الشيخ حسين اخطأ عندما قال ان المتبقي هو 5 اشبار. واضح، وان هذا تشخيص موضوع. حتى لو السيد السيستاني الان قال كم المتبقي هنا، قال يبقى 3 امتار. لو شيخ حسين بنفسه، انت الان ذهبت وقلت شفت ان المتبقي 6 امتار، التفت ياي، فيكون السيد الثاني مشتبه هني. هذا خلل في شنو؟ في الموضوع، مو فتوى. السيد الثاني يوضح لك الفتوى ان المسافه تقاس من الكعبه، من جدار الكعبه الى هنا، فانت تقيس 26 ذراع من هنا، من جدار الكعبة 26 ذراع، فتنظر كم المتبقي. الشيخ حسين عندما قاسها اشتبه. التفتون المسألة؟ وهذا خطأ في الموضوع، قد يحصل من أي مكلف. هاي مو خطأ في الفتوى. هذا مثل ما أن سيد القوئي رحمة الله عليه يأتي ويقول لي لا تتوضأ بهذا الماء فإنه مضاف. أنا رحت شفت نشفت أنه ماء مضاف، شفته ماء مطلق، توضأت به. مع أن المرجع مالي ربما هو الذي منعني. هذا خطأ موضوع، هذا اشتباه في تشخيص الموضوع لا يرجع فيه المكلف إلى الفقيه. خب، الخروج عن المطاف والمسألة 304 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.